لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وهذا المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندرس فيه الشمائل المحمدية، خلاله، سماته، صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، وهديه الظاهر وهديه الباطن صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل بدراسة هذا العلم أن يجعله قربة وزلفى إلى الله تبارك وتعالى، ومحبة لرسول الله، وزيادة في الإيمان، وشفاعة ومرافقة له عليه الصلاة والسلام في الجنة. أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله عز وجل عن نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النوم آية من آيات الله التي امتن الله بها على العباد، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إذن هذا النوم آية من آيات الله التي تدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهو الوفاة الصغرى. هذا النوم وفاة صغرى تصعد فيها الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟ كان هديه أكمل الهدي من جهة صفة الجسد حال النوم، ومن جهة أيضا ما يقوله عند النوم، ومن جهة ما يقوله إذا استيقظ من النوم، وكذلك الحالة التي يكون عليها من جهة فراشه ووساده صلى الله عليه وآله وسلم. كان أكمل الحال والوقت الذي كان ينامه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ينام على النطع تارة. النطع هو البساط من الجلد، بساط من الجلد كان ينام عليه أحيانا، وكان ينام على الفراش تارة، وهو الفراش المعروف، وكان تارة ينام على الحصير، الحصير الذي يصنع من سعف النخل كان ينام عليه، بل ويؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، يصنع علامات مؤثرة، لأنه ليس بذلك الفراش الوثير، بل أنه فيه خشونة، فيؤثر في، يصنع علامات وأثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان تارة ينام على الأرض مباشرة، وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم. أحيانا ينام على الأرض، ليس بالضرورة لا ينام إلا على فراش أو على سرير أو على، لا، كان أحيانا ينام صلى الله عليه وسلم على الأرض، وتارة كان ينام على السرير، يعد له سرير صلى الله عليه وسلم، وكان فراشه أدما، وهو الجلد المطبوغ محشو الليف، جلد يدبغ ثم يحشى هذا الجلد بالليف ليكون أكثر، يعني يحميه من قساوة الأرض، وكذا وسادته صلى الله عليه وسلم من جلد من أدم مدبو ومحشو بالليف. أيضا لم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، يعني يأخذ من النوم ما احتاج إليه بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمنع نفسه من القدر الذي يحتاجه عليه الصلاة والسلام. كان يكره النوم قبل العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء لأنه يفوت العشاء والحديث بعدها. كان ينام عليه الصلاة والسلام مبكرا، ربما يعني آنس أهله وحادثهم قليلا، أو جالس أبا بكر وعمر ويتحدثان في شأن الإسلام والمسلمين، ثم ينام مبكرا ويستيقظ من الليل يصلي ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام. أيضا كان إذا نام عليه الصلاة والسلام لا يوقظه أحد حتى هو الذي يكون يستيقظ، هو الذي يستيقظ من نفسه، إلا إذا احتاج إلى إيقاظ بطريقة معينة كما حصل في بعض الغزوات وبعض المسير لما فاتتهم صلاة الفجر بسبب الإرهاق وشدة التعب من السفر حتى طلعت عليهم الشمس لم يشعروا بذلك، فأذن عمر يرفع صوته حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يوقظه وإنما كان هو الذي يستيقظ. أيضا كان له هديه فيما يتعلق بالأذكار التي يقولها عند النوم وبعض الآداب التي يأخذها صلى الله عليه وسلم، الآداب القولية والآداب العملية. فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، يعني اضطجع لينام، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، الكف اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا فيه ثلاثة آداب. الأدب الأول هو النوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن من البدن، وهذا من أفضل صور النوم وأوضاع النوم، النوم على الشق الأيمن. بل إن الطب الحديث أثبت يعني تفضيل وحسن النوم على الجانب الأيمن، وأنه مريح للقلب ومريح للرئة مريح للبدن، ومن أفضل الوضعيات في النوم أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن. فهذا الأدب الأول. والأدب الثاني أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. والأدب الثالث أن يقول هذا الذكر، وهو من جملة الأذكار التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الذكر مناسب لأن الإنسان إذا نام فهو شبيه بالوفاة، فالإنسان يتذكر الموت في هذه الحالة، فهذا يدفعه للدعاء أن يقيه الله عز وجل العذاب يوم القيامة. رب قني، وهي من الوقاية، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي بعض الروايات يوم تجمع عبادك. وأيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذن ورواه مسلم. التاريس هو النزول في السفر في الليل للاستراحة، يعني يكون مسافرا صلى الله عليه وسلم في الليل فينزل في المكان ليستريح في الليل، فإذا نزل من أول الليل اضطجع على جنبه الأيمن ليأخذ راحته وينام، وإذا عرس أي نزل لاستراحة قبيل الصبح، يعني يخشى أن يطلع عليه الصبح، نصب ذراعه هكذا ووضع خده على كفه، يعني ما يستغرق في الاضطجاع، ما يتمكن من الاضطجاع لئلا يستغرق في النوم فتفوته الصلاة، وهذا من رعايته لصلاته وحرصه عليها صلى الله عليه وسلم. وأسف على أولئك الذين يسهرون الليل الطويل وينامون قبيل الفجر ثم يذهب إلى سريره ويغلق اللمبات ويشغل المكيفات المبردات ثم يأخذ هذا الغطاء ويضعه على، فتشعر أنه كلها مؤشرات لشخص لا يريد أن يستيقظ، أو أنه ليس لديه الاهتمام بالاستيقاظ لصلاة الفجر. إن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وفي سبر ومشقة وتعب وجهاد كذا إذا نزل قبيل الصبح احتاط لصلاة الفجر لئلا تفوته، لدرجة أنه وهو في حاجة ماسة إلى النوم لا يستغرق في النوم ولا يمكن جسده من الأرض لئلا يستغرق في النوم، بل كان ينصب يده هكذا ويضع خده عليها، خده ينصب يده اليمنى ويضع خده هكذا ليأخذ شيئا من الغفوة أو الاستراحة يجمم بها بدنه حتى يستعيد شيئا من نشاطه ليصلي الفجر. هذا بعضا من الآداب، نكمل الآداب بعد هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها. عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا مجموعة من الآداب المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أنه كان يأخذ حظه من النوم وما يحتاج إليه البدن، وكان ينام من أول الليل عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام من الآداب التي أمرنا بها أن الإنسان إذا نام فإنه يضطجع على جنبه الأيمن، ويضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، ويقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهناك مجموعة من الأذكار التي يقولها. من جملة الأذكار التي يقولها الإنسان عند النوم: اللهم باسمك أموت وأحيا، لأن هذا فيه مشابهة للموت. اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور البعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني والله فرق، يعني الإنسان المسلم الذي يقتدي ويهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تجده لله شاكرا، تجده لله ذاكرا في كل أحواله، برسوله صلى الله عليه وسلم مقتديا ومؤتسيا ومهتديا. إذا نام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا دخل ذكر الله، وإذا صلى ذكر الله، وإذا ذهب إلى شأنه ذكر الله. في كل حياته تجد المسلم ذاكرا لله شاكرا لأنعمه. هذا حال المسلم الموفق. فإذا نام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، هذه من الأذكار النوم. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤي. رواه مسلم. تأمل أخي المسلم أختي المسلمة هذا الذكر العظيم. مجرد أن الإنسان يأوي إلى فراشه ويتذكر أن روحه تصعد، ويتذكر أن هذا النوم شبيه بالموت، يستلقي ويضطجع، ثم يتذكر نعمة الله عليه وأنه مغمور بنعم الله تعالى وفضله، فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وهدانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. إذن قضية الإطعام طعام، سقانا الشراب، كفانا أي كفاك كل ما أهمك من أمورك التي تسعى إلى تحقيقها، وكفاك كل المخاوف والشرور التي تحذر منها. من الذي كفاك هذه الأمور كلها؟ هو الله سبحانه وتعالى، فتحمده عليها وتثني عليه عز وجل شاكرا له عز وجل على أن أطعمك، على أن سقاك، على أن كفاك، على أن آواك، تجد مكان تأوي إليه، بيت تأوي إليه. لما يسكن غيرك في الصحراء مشردين في المخيمات، لا بيوت لا مساكن لا مأوى، وأنت تبيت شبعانا، تبيت ريانا، تبيت مكفي الهم، تبيت في مأوى، لك بيت يؤويك ومأوى تأوي إليه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كثير. وأنت أكرمك الله وهداك وكفاك وأعطاك وسقاك وأكرمك وأطعمك وآواك وكفاك، احمد الله، اشكر الله تعالى، أطع ربك ولا تعصه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ارعى النعم التي غمرك الله تعالى بها، تذكر ما غمرك الله به من النعم وأسبغه عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحن مغمورون في نعم الله عز وجل، وإن الإنسان ليستحي من ربه عز وجل في ظل هذا الإسباغ وغمرة هذه النعم، يستحي والله من الله عز وجل من تقصيره في طاعته، يستحي من الله من ذنوبه، وهو يطعمك ويسقيك ويكفيك ويؤويك، ومع ذلك تقابل ذلك بالكفران أو بعدم الشكران أو بالتقصير أو بالإساءة إلى من أحسن إليك، أن تعصيه وتتجاوز حدوده ومحارمه. فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا آوى إلى فراشه يحمد ربه عز وجل على ما أولاه من نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة. هذا يدل على المداومة والمواظبة على هذا الهدي، ما هو ليلة وليلة، لا، وإنما كل ليلة كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه، هكذا يجمع كفيه ويضمهما إلى بعضهما البعض، وكذلك يضم أصابعه، جمع كفيه فنفث فيهما. النفث هو النفخ بشيء خفيف من الريق، خفيف جدا، ينفث فيهما ثلاثا، ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والفلق والناس، وينفث فيهما، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ظاهره، يبدأ برأسه ووجهه وما استطاع من ظاهر بدنه، ما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. وفي هذا النفث والنفخ والقراءة بهذه السور العظيمة ثم المسح بهما على الرأس والوجه وظاهر الجسد والبدن، فيهما بركة، فيهما بركة تدفع عن الإنسان تسلط الشياطين عليه وهو في هذا الوضعية، في هذا النوم، وتدفع عنه الشرور والهوام والدواب والحشرات، يحفظه الله عز وجل من أضرارها. ولذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه، وكان يصنعه مع أبنائه وبناته وأحفاده صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواني يا أخواتي، هذه من الأشياء الهامة والضرورية التي يجب ألا ننشغل عنها، وأن نعطيها اهتماما بالغا لما لها من الأثر النافع في حياتنا، تدفع عنا كثير من الشرور، شرور الشياطين وأضرار الهوام والدواب، وما خلق الله وذرأ وبرأ من شر ما خلق وذرأ وبرأ سبحانه وتعالى. هذا الذكر يعصمك، ووالله لو أن الإنسان قرأ هذه الأذكار، سورة الإخلاص والفلق والناس، وهو يدرك معانيها، لوجد لذلك تأثيرا كبيرا في حياته. ونصيحتي لإخواني ولأخواتي أن يرجع الواحد منا إلى تفسير كتفسير ابن كثير، تفسير الإمام السعدي، ويقرأ في معاني هذه السور العظيمة: الإخلاص، الفلق، الناس، يتعرف على معانيهما حتى إذا قال هذا الذكر هو يدرك معانيهما ليحصل عظيم الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وانعكس ذلك حفظا للعبد في عقله وقلبه وجسده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ينام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. النفخ هو الصوت الذي يظهر من الإنسان إذا استغرق في النوم، يسمع لصوته نفخا إذا استغرق في النوم. وإذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، يعني صلاة الفجر، فقام وصلى ولم يتوضأ، متفق عليه. وهذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأثر قال: إن معشر الأنبياء تنام عيوننا ولا ينام، ولا ينام، تنام عيني ولا ينام قلبي، يتنام عيني ولا ينام قلبي. وأشار العلماء كما ذكر ذلك النووي وسفيان بن عيينة وغيره أن ذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الناس، فإنه إذا نام واستغرق في النوم فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا يضمن ولا يأمن أنه قد انتقض وضوءه. هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبعض الآداب فيما يتعلق بهديه في النوم. فاصل ثم نواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، ما زلنا مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، والآداب القولية والعملية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من ذلك النوم على الشق الأيمن، ومن ذلك وضع الخد الكف اليمنى تحت الخد اليمنى، وكذلك قول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي، وأن يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ فيهما سورة الإخلاص والفلق والناس، ويمسح بهما رأسه ووجهه وظاهر جسده وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3، وأن بذلك حفظا من الشيطان وحفظا من الهوام والشرور. كذلك من الآداب التي شرعت لنا نفض الفراش قبل النوم، أن ينفض الإنسان الفراش الذي سينام عليه، لأنه ربما يكون على هذا الفراش شيء، ويعني قديما كانت البيوت قد لا تحمى من دخول بعض الآفات والحشرات والحيات والعقارب، فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفض الفراش لئلا يكون عليه شيء من الهوام أو ما يضر الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني النوم وفاة صغرى، فتسأل ربك إن أمسك هذه النفس أنه يمسكها برحمته سبحانه وتعالى ويرحمها ويغفر لها، وإن أرسلها وأعادها وحفظها فأن يحفظها الله عز وجل بما يحفظ به عباده الصالحين. هذا من الآداب. من المستحبات أيضا والهدي النبوي الوضوء قبل النوم استحبابا وليس وجوبا، أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة قبل النوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وردت بعض الآثار أنه يبيت في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح، في بعض الآثار كما روى ذلك ابن المبارك. أيضا أن ينام على شقه الأيمن ويتوسد يمينه كما سبق، ألا يضطجع على بطنه، فإن هذه الضجعة وهذه النومة مكروهة سواء في نومه ليلا أو نهارا، لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ضجعة يبغضها الله، وفي رواية أن إنها ضجعة أهل النار، النوم على البطن. إذن هي وضعية مكروهة ويكرهها الله سبحانه وتعالى، وفيها نهي لما فيها من التشبه بنومة أهل النار والعياذ بالله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هي ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كوجع، وأقل أحوالها، أي أقل حكم هذه الضجعة، أقل أحوالها الكراهة، وإن كان ظاهر الحديث يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. فينبغي الإنسان حتى لو قال أنا اعتدت على هذا، لما فيها أيضا حتى من الجانب الصحي سواء كان صحيا أو من جهة القدرة على اليقظة أو من جهة المحافظة على أجهزة الإنسان الداخلية، فإن هذه ضجعة مضرة ليست نافعة، وكذلك هي مخالفة للسنة لما ورد في النهي عن هذه الضجعة. كذلك أن يأتي بأذكار النوم قبل أن ينام، وقد تقدم ذكر بعض هذه الأذكار. أيضا من الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تريد خادما، لأنها قد ثفنت يداها رضي الله تعالى من الخدمة ومن الطحين والعجن والخبز والسقاية، أعمال يعني شاقة كانت تقوم بها المرأة قديما، فسمعت أن هناك سبيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن يعني يخدمها خادما، فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادت فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء فاطمة، فبينت له طلبها. لما جاء إليهما دخل عليهما على علي وزوجته فاطمة، ثم جلس بينهما وقال: مكانكما؟ فأخبره الخبر، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ خير من الخادم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلك خير لكما من خادم. رواه مسلم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق، هذا الذي صنع ذلك الجيل من الصحابة، كانوا إذا سمعوا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به، ما في سنة واجب حرام مكروه، لا، ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم آمر به ما يفكرون هل واجب ولا هو سنة، إنما يتجهون إلى العمل مباشرة. قال: والله ما تركتهما، ما تركته منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، فتن كالليل المظلم وحروب وقتال واختلاط في الأمور، قال ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة الهرير؟ قال ولا ليلة الهرير، وهي أشد الليالي من ليالي الفتنة والحروب التي كانت في ذلك الزمان. كان في وقت الحرب وقت الفتنة واشتداد الفتن، مع ذلك محافظ على هذا الذكر مع شدة التعب. وذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن لهذا الذكر تأثير على البدن وقدرته على التحمل والقوة والنشاط، واستدلوا بذلك، قال خير لكما من خادم، من جهة الأجر والثواب، ومن جهة أن هذا الذكر يمد الجسد بالقوة التي تعينه على أداء الأعمال التي يحتاج إليها في النهار. فلما لا نأخذ بذلك ويكون عولا لنا على أمر ديننا وأمر دنيانا. أيضا قراءة سورة الكافرون، وأيضا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، يقرأ الإنسان قبل أن ينام. ليس شرطا أن يجمع الإنسان كل هذه الأذكار، وإنما يذكر ما استطاع من هذه الأذكار، فهي حفظ له بإذن الله عز وجل في منامه، وعون له على طاعة الله عز وجل. أيضا من الأذكار التي تشرع للعبد أن يقولها عند نومه قراءة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. وفائدتها أن من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان حتى يصبح. وذلك يعني من الحديث المعروف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حارسا على أموال الصدقة بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الشيطان في صورة إنسان فقير فأمسكه في الليلة الأولى، ثم تعلل بأن له عيال وأراد أن يسرق من مال الصدقة، وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، ثم قال ألا أخبرك بخير لك من ذلك، ألا أخبرك بشيء إذا قلته لم يقربك شيطان حتى تصبح، وذكر له آية الكرسي. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، وهو كذوب، الشيطان كذوب كثير الكذب شديد الكذب، لكن في هذه صدق، وهي أن قراءة آية الكرسي عند النوم تحفظ الإنسان من الشياطين. من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان حتى يصبح. فالإنسان إذا أخذ بهذه الآداب وهذا الهدي الراتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا له للحفظ من شياطين الإنس والجن، وكذلك الهوام والدواب وشر ما خلق الله وذرأ وبرأ. وعلى الإنسان أن يأخذ بهذه الآداب تقربا إلى الله واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يا أخي يا أختي، لو جاء الإنسان وكان عنده شغل كثير، وجاء مرهقا وجاء متعبا، فلا أقل من أن يأخذ ببعض الأذكار، ومنها قراءة آية الكرسي وباسمك اللهم أموت وأحيا، وقراءة المعوذتين وسورة الإخلاص 3 وينفث فيه. ثم إذا كان لديه من الوقت يقول التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة تبارك وغيرها، فإن ذلك يربطه بالله عز وجل ويحفظه من الشرور. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاهتداء والاقتداء والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا ممن يبلغ دينه وسنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا.